كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بالرحمة الله تعالى أيها الإخوة، أن الله عز وجل جعل للمسلم مرجعية في القرآن والسنة ولم يتركه هملا، فقعدت لنا الشريعة ما يصلح علاقاتنا الاجتماعية، وما يصلح أسواقنا المالية، وما يصلح محاكمنا وقضاءنا، وما يصلح علاقاتنا السياسية. والمسلم الذي ينضبط بأمر الله عز وجل في عباداته، متوقع منه ومطلوب إليه أن ينضبط بأمر الله تعالى في علاقاته الأسرية. فالآية الآن وهي آية قرآنية نتعبد الله تعالى بها، وقرأها إمامنا في الصلاة، وتقرأ في قيام الليل، وتقرأ غدا إن شاء الله تعالى نقرأها في الجنة، ما تتحدث عن الصلاة ولا عن الصوم، وإنما تتحدث عن إرضاع الأم لولدها من جهة، وتتحدث عن نفقة الأب على زوجته وأولاده من جهة أخرى. وقد سبق في الدرس الماضي تفسير لمطلع هذه الآية الكريمة، وقلت لكم في هذه الآية وقفات كثيرات. فالشطر الأول من الآية يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوقفة الأولى أن الله عز وجل قدم الفاعل على الفعل، والوالدات يرضعن، ولم يقل وترضع الوالدات. والأصل في الجملة في اللغة العربية أن الفعل يبدأ أولاً ثم الفاعل، لكن الله عز وجل قدم الفاعل هنا للاهتمام والتنبيه والتأكيد، ليحث الأمهات على إرضاع أولادهن. من الممكن أن ترضع امرأة أجنبية الإبن، لكن القرآن يحث الأم على أن ترضع أولادها هي، لكن إن عجزت لسبب من الأسباب فليرضع هذا الطفل غيرها. فقدم الفاعل على الفعل. ثم إن الله عز وجل قال الوالدات ولم يقل الأمهات، ليذكر هذه المرأة التي أنجبت هذا الولد أن هذا الذي ترضعيه هو الذي ولدتيه، فقد خرج منك وهو جزء منك، فلا تفرطي في إرضاعه. ثم الوقفة الثالثة عند قول الله تعالى والوالدات يرضعن، وهي جملة فعل مضارع يرضعن، لكن المراد به خبر، المراد به الأمر، يعني أرضعنا أيتها الوالدات أولادكن. وهذا الأمر عند الفقهاء له نوعان: أمر قسم منه للوجوب، وقسم منه للسنية. ولعل أفضل عبادة تتقرب بها الأم التي أنجبت طفلا وهو في سنته الأولى أو الثانية تتقرب بها إلى الله عز وجل أن ترضع هذا المولود، والوالدات يرضعن. والفقفة الرابعة عند قول الله تعالى حولين كاملين، لما قال كاملين؟ الحول هو السنة 12 شهر، لما قال كاملين؟ لأن كلمة الحول تطلق على الكل وتطلق على البعض، يعني إذا واحد عمره سنة وأربعة أشهر مجازا نقول سنتين، واحد اشتغل عند الثاني سنة وثمانية أشهر، مجازا على سبيل المجاز نقول سنتين. فالحول يطلق على الكل ويطلق على البعض، فلما كان يطلق على الاثنين قال الله تعالى حولين كاملين، ليقول لنا أيتها الأمهات أرضعنا أولادكن حولين كاملين، مش جزء من الحول، مو سنة ونص، مو سنة وست أشهر. لكن من رحمته تعالى الوقفة الخامسة قال لمن أراد أن يتم الرضاع، يعني إذا المرأة أرضعت ولدها سنة جاز الأمر، وإن كانت الشريعة تندب لها أن ترضعه حولين كاملين، لكن إذا أرادت أن ترضعه سنة، تسعة أشهر، ثمانية أشهر، جاز لها هذا الأمر. الآن سنبدأ بالشطر الثاني من هذه الآية، عندما يقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الأب، يعني وعلى الأب رزق هؤلاء الأمهات اللواتي يرضعن هؤلاء الأولاد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، طعام وشراب وكسوة ومأوى وتطبيب بالمعروف، يطعمها مما يأكل، يشربها مما يشرب، يسكنها حيث يسكن أو مما يستطيع أن يسكنها، يلبسها كما يلبس هو. شو أعراب يا أخوان على المولود له؟ على المولود شو أعراب؟ جار ومجرور. جار ومجرور باللغة العربية لهما تعلق، وين متعلقان؟ متعلقان بخبر محذوف، والتقدير رزق الوالدات وكسوة الوالدات واجبان على المولود له، لذلك يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ويجب على الزوج أن ينفق على أولاده. هذا اللي عم بيقول يجب مين يا أخوان؟ القرآن الكريم. لذلك أنت لما عم تنفق على زوجتك أنت تطبق أمر الله عز وجل، مثل حالك عندما تصلي أربع ركع فرض العشاء. أنت لماذا صليت أربع ركع فرض العشاء؟ لأن القرآن أمرك، لأن الله أمرك. أنت لماذا تنفق على زوجتك؟ لأن الله أمرك. أنت لماذا تحسن صلاتك؟ لأنك تحب أن يكون الأمر الذي أمرك الله تعالى به منفذاً في أحسن طريقة. طيب، أنت هل تحسن النفق على زوجتك؟ أو أنك تضيق عليها النفقة، تتبع هذه النفقة بالمن والأذى، أو أنك تنسحب من هذه النفقة كلما استطعت، أو أنك تترك مسؤولية البيت ونفقة البيت وتهرب لأن زوجتك أبوها من الممكن أن ينفق عليها. الله عز وجل قال وعلى المولود له، يعني عليك أنت أيها الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كما أن القرآن الكريم طلب من الأم أن ترضع هذا الولد، طلب من الأب أن ينفق على هذا الولد وعلى أمه. وكما أن الأم التي تتهرب من إرضاع الولد من دون مبرر آثمة، فكذلك الأب الذي يتهرب من النفقة على زوجته وأولاده آثم. ونحن يا أخوان هذا الدين ليس شعائر صلاة وصوم وزكاة وحج، هذا صار الأمر واضحا لديكم. ما بيسوى أنك أنت صلاتك هون تكون ممتازة، بس الحقيقة نفقتك على زوجتك كتير شريرة، كتير سيئة. ما بينفع أنت دخلك اللي أنت عم يدخل عليك تروح تأخذ أقسام منه لتقدمها للمقاهي ومرتك أولادك محتاجين. والله يا أخ، والله أنت في معصية وفي إثم وفي ذنب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعيل، يكفيه إثم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في أكبر من هذا الإثم، أن الله عز وجل جعل زوجتك مكفولة عندك، مطلوبة منك، ثم أنت تضيعها. أن الله عز وجل جعل أولادك مطلوبين منك، ثم أنت تضيع هؤلاء الأولاد. ربما يكون رجل في عسرة، ربما يكون رجل في ضائقة، الله عز وجل يقول لا تكلف نفس إلا وسعها، من رحمة القرآن الكريم ستسمعون بعد قليل. لكن السمة العامة أن الناس الله عز وجل يعينهم، بين يديه شيء من المال أو أشياء من المال، ثم تجد بعض الرجال يضيقون بالنفقات على زوجاتهم، ثم تجد بعض الرجال يتهربون من نفقاتهم، ثم تشاهد بعض الرجال ترك زوجته هنا وسافر إلى بلد قريب أو بعيد، وهذه الزوجة والأولاد مين بدهم ينفق عليهم؟ قال خلي أبوها ينفق عليهم. بعدين مرتي قاعدة عند أبوها، وأبوها ما حكى شيء، هو أبوها ما حكى شيء بس الله قال كل شيء. أنت الذي سافرت وتركت زوجتك وأولادك وهنيك عم تعمل، وأبوها يعني عمك أبو مرتك ما عم يحكي شيء، صحيح ما عم يحكي شيء بس القرآن حكى شيء، قال وعلى المولود له، يعني على الأب هو المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني رزق زوجتك واجب عليك، وإذا أنت روحت هذا الواجب فرطت بثواب كبير من جهة واستوجبت عقوبة من الله عز وجل من جهة أخرى. يا شباب يا رجال يا أيها الآباء، نحن في نفقتنا على زوجاتنا وأولادنا إنما نرقب أمر الله عز وجل، وإنما نرجو فضل الله عز وجل. وقد مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل عند الإمام الترمذي وهو موجود في الصحيحين: أفضل دينار دينار تنفقه على أهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي تنفقه على أهلك. في قاعدة يا أخوان بفقه الأحوال الشخصية تقول، في باب كبير بالأحوال الشخصية اسمه باب النفقات، نحن المسلمين لسنا متروكين، ما لنا همل، نحن بفضل الله بفضل الله نحن نأوي إلى ركن شديد، رب العالمين خطط لنا كل أوامر حياتنا. ففي مبحث الأحوال الشخصية في مبحث عن الخطبة، وفي مبحث عن الزواج، وفي مبحث عن الطلاق، وفي مبحث عن الخلع، وفي مبحث عن التفريق القضائي، في مبحث عن النسب، وفي مبحث عن النفقات. يدرس الفقهاء بابا كبيرا النفقات، هيك عنوانه، القانونيون الإسلاميون يدرسون باب كبير اسمه النفقات. بباب النفقات في قاعدة عجيبة، هي ما موجودة إلا عندكم أنتم المسلمون بفضل الله عز وجل. القاعدة تقول: كل إنسان نفقته على نفسه إلا الزوجة نفقتها على زوجها. مرة ثانية: كل إنسان نفقته على نفسه إلا الزوجة نفقتها على زوجها. بدي أسألكم سؤال، أنت عندك ابن عمره يومين، جده كاتب له 1,000,000 ليرة سوري، هذا الولد سته أول ما ولد نقطته بحطت له حساب بالمصرف 1,000,000 ليرة، نفقته على من؟ ابنك شرعا هذه اللي عمره يومين واللي معه 1,000,000 ليرة سوري سته كتبت له يا هون، أو جده أو مين من كان من الناس، نفقته على نفسه. يعني إذا بدك تشتري له حليب من 1,000,000 ليرة سوري، بدك تشتري له غيارات عفوا من 1,000,000 ليرة سوري، اتياب بدك انداء تبع البيبي من 1,000,000 ليرة سوري، كل إنسان نفقته عن نفسه إلا الزوجة. طيب زوجتك 1,000,000,000,000 ليرة، أبوها كاتب له 100,000,000,000، إجا على باله تأكل نصف الروش حقه 1,500 ورقة، مين بده يشتري نصف الروش؟ أنت بدك تجيب، لا مش من 1,000,000,000، مو من 1,000,000,000 بدك تدفع أنت. ابنك الصغير أنيت الحليب تبعه منه، بس زوجتك منك أنت. كل إنسان نفقته على نفسه إلا الزوجة نفقتها على زوجها. في أعظم من حقوق للمرأة من هذه الحقوق في الإسلام؟ والله يا إخوان، أخ يحضر معنا كان طبيب أذن أنف حنجرة، قال لي 12 سنة ببريطانيا قعدت، قال لي والله يا دكتور، يدخل الرجل مع زوجته إلى المطعم ببريطانيا في بعض العائلات، بعضهم مو كلهم، قال لي بيأكلوا هن الاثنين، بس يخلصوا الطعام بيطلبوا الفاتورة، بيجيب لهم النادل فاتورتين تنتين، واحدة أنت شو أكلت واحدة أنت شو أكلتي. قال لي في بعض الناس هيك طريقة حياته، بيحط بيدفع فاتورته وزوجته هي بدها تدفع، ما له معني بها. أما أنت أيتها المرأة في الإسلام مكفولة من مهدك إلى لحدك، أنت لما بتولدي نفقتك على أبيك، إلا إذا كنت غنية مليونيرة، بركي جدك أو ستك كاتبين لك، ما معك غنية أنت. إذا كنت فقيرة نفقتك على أبيك، إذا تزوجت نفقتك على زوجك لو كنت غنية، إذا إجاك أولاد نفقتك على أولادك. ما بتضيعي أنت في الإسلام على الإطلاق، هذا ما يوجد إلا في القانون الإسلامي. ما أريد أن أقول يا شباب يا رجال، نفقت زوجاتكم مسؤولية منكم. لما قال الإسلام لها حافظي على الأولاد وأرضعي الأولاد وكوني مقصورة بخدمتك ما استطعت على الأولاد، قال لك أنت مسؤول أن تنفق عليها، كما أنها يجب عليها أن تعتني بأولادها، يجب عليك أن تنفق عليها. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب كيف بدي أرزق؟ يعني خلص أخي جيب له ربطة خبز، أنا هي عن جمعتين، هي أكل، وبجيب له يعني فصان واحد صلى الله على المرسلين. الله عز وجل قال بالمعروف، يعني قديش يا رب بالمعروف؟ شغلة بينك وبين الله. الإسلام عظيم يا إخوان. يعني شوف أنت بكرة الله بده يقول لك يا عبدي أنا قلت لك بالمعروف، شو جبت؟ يلي بتحبه تقوله لرب العالمين جيبه، بس هو الله عز وجل قال لك بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هي بالمعروف مشان أنت تكرم زوجتك، وبالمعروف مشان أنت كمان ما تثقلي على زوجك. يعني كمان مرات المرأة بالعكس هي بدها تكلف زوجها ما لا يطيق، تكلف زوجها. أنا مرة بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية في بحث له علاقة بميزانية الأسرة، وفي بحث له علاقة بمسؤوليات الرجل والزوجة، فبمر مبحث الإنفاق، فمر عملنا تجربة لعن شي مرة نجيب لكم إياها. رحنا حطينا مفردات كثيرة وقلنا هي مسؤولية مين، يعني مين لازم يجيبها. فبالجملة قلنا شراء جهاز أندرويد للزوجة مسؤولية مين، شراء جهاز أندرويد للزوجة مسؤولية مين؟ لا مش الزوج، لأنه الإسلام قال بالمعروف. عارف يعني لا تجي تحملي زوجك فوق طاقته، إنه اشتري لي جهاز أندرويد، يعني أختي جوزة اشترى له، يا أختي أنت هذا جوز أختك الحمد لله ميسور ومبحبح وعنده من المال الكثير، جاب له هذا الجهاز. أما أنت زوجك وضع المعاشي متوسط، فلا تحمليه فوق طاقته، وإنه أخي جيب لي، أنا عرس أختي بعد جمعتين، جيب لي فستان جديد. طيب عندك فستان؟ طيب أختي اشتريت انكسيت. أختك يا أختي زوجها الحمد لله ميسور وموسع عليه، أما أنا وضعي المعاشي وسط، لا تكلفيه فوق طاقتي. عشان هيك الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه بالمعروف من أجل الزوج أن يكرم زوجته، وبالمعروف من أجل الزوجة أن ترحم زوجها. لا تكلف نفس إلا وسعها. هلأ لما الله عز وجل أوجب على المرأة إرضاع ابنها في بعض الحالات وسن لها في حالات أخرى، وأوجب على الزوج أن ينفق على زوجته، قال لا تكلف نفس إلا وسعها. كتبت لي بعض الأخوات وكتب لي بعض الإخوة في الدرس الماضي، بعضهم أطباء، قال بأن هناك أمهات بسبب مرض من الأمراض، بسبب حالة نفسية تصيبها، لا تستطيع أن ترضع ولدها، لا تستطيع. لأن احنا في الدرس الماضي إن هذه المرأة التي تجرم في حق ولدها فلا ترضعه وتتركه وتمضي، هذه كيف الله بده يحاسبها؟ فكتب قال يا أستاذ في بعض الأمراض النفسية هي لا تستطيع، مو هي لا تريد، هي لا تستطيع بسبب حالة تصيبها نفسية. فالله عز وجل قال لا تكلف نفس إلا وسعها. صحيح أنت مأمورة أن ترضعيه، صحيح أنت مأمورة أن تنفق عليها، لكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يكلفك المستحيل، لا يكلفك ما هو فوق طاقتك. فأنت يا أيتها المرأة إذا كان فوق وسعك أن ترضعيه فالله ما بيكلفك فوق الوسع. أنت يا أيها الزوج إذا كان فوق وسعك أن تنفق عليها الله ما بيكلفك فوق الوسع. لا تكلف نفس إلا وسعها. بس مين اللي بيعرف وسعي ووسعك؟ ما أحد يعرفه إلا الله وأنا، إلا الله وأنت. يعني مرات واحدة بتقول أنا والله ما أطيق أن أرضعه، مين بده يعرف أنه تطيق أو لا تطيق؟ ترى شو فيها أختي، العلاقة بينك وبين الله. ونحن اللي عم نفسر آية قرآنية، نحن ما لسنا في محكمة، ونحن لسنا في علاقة بين خصمين أو بين زوجين، نحن في علاقة بينك وبين الله. الله بيعرف وسعك، والله بيعرف إذا أنت بتستطيع أن ترضعيه أو لا تستطيع. ولن يكلفك إلا الوسع، بس بالمقابل أنت مكلفة بالوسع. مرات أنت تتعلل أنه أن الله وكيلكم، غير هال50,000 ما عم يجيني بالشهر، بدي أكل أنا وهالمرأة. بس الله بيعرف إذا أنت في شيء براني عم تاخده لبرا، وتروح في حيث يرضي الله أو لا يرضي الله عز وجل. لا تكلف نفس إلا وسعها. إلى هنا سأقف عن التفسير لأتابع إن شاء الله تعالى بالدرس القادم إن شاء الله تعالى في لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لكن يا أخوان تأكدوا، وهذا تطبيق عملي يمر معنا يوما فيوم، أن هذا الدين تشريع شامل لكل شؤون حياتنا. والله كل السعادة لكم يا شباب، والله كل السعادة لكنا يا بنات، أن نتمسك بتعاليم هذا الدين في كل تفاصيل. والله نحن في شقاء، في عناء، في تعب لما منترك هذا القرآن الكريم ونمضي يمنة ويسرة. نصيحة يا أخوان، لا تتركوا أحد من أهليكم ولا من جيرانكم ولا من تحبون إلا وتدلوه على مجالس العلم، إلا وتدلوه على مجالس تفسير القرآن الكريم. خلي يعرف إيش في بقلب القرآن تبعه، حتى لا يصير عندنا مسلم قصر دينه على ركعات يؤديها، قصر دينه على أيام يصومها، ثم باقي حياته بعيد عن الدين. حتى بدنا نسمع أشياء عجيبة عن رجال لا ينفقون، عن نساء لا ترضع أولادهن، عن رجال لا يخافون الله عز وجل في توزيع الميراث، عن نساء لا يخفن الله عز وجل في احتشامهن، وصارت طامة عند المسلمين بسبب بعدهم عن كتاب الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.